سمعت هذه ما حمس إلا في آخر الدورة.
لا خفاف.
طيب استعن بالله مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
هذا في جميع نسخكم وبعدهم أو إذ بعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أحسن الشيخ رحمه الله صنعا إذ بعد أن فرغ من ذكر مسائل الإيمان ومتعلقاتها ألحق ذلك بالكلام عن منهج الاستدلال، إذ أن هذا المبحث مبحث عظيم مهم تبنى عليه أمور الدين الأصلية والفرعية، فعقد هذا الفصل في بيان منهج الاستدلال، فقال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل المراد بها آثاره الحسية أم المراد بها آثاره التشريعية؟ الثالث، وذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقع على أنحاء متفرقة، منها ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة والطبيعة الإنسانية، ومنها ما يصدر منه بحكم العادة والموافقة الاجتماعية، ومنها ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم بحكم الخصوصية المتعلقة برسالته، ومنها ما يصدر منه بحكم التشريع والتأسي. فأما النوع الأول وهو ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بحكم الطبيعة البشرية، فهذا لا تعلق للأحكام فيه، كالنوم واليقظة والأكل والشرب، فإن هذا تفرضه الطبيعة البشرية، ولكن قد تتعلق السنن بآدابه وصفاته، لكن هو في أصله يفعله بحكم الطبيعة البشرية، فلا غنى لآدمي عن أكل وشرب، ولا غنى له عن نوم وحركة وذهاب وإياب، فهذا لا يتعلق الحكم بذاته، ولكن بآدابه، كان نعلم آدابه صلى الله عليه وسلم في النوم والأكل والشرب ونحو ذلك، فيتعلق الحكم بهذا الشيء الزائد عليه. كذلك ما فعله بحكم العادة الاجتماعية، كان يكون عادة أهل بيته ومجتمعه وبيئته لبس الإزار والرداء، والسكنى في بيوت من لبن وطين، وركوب الدواب من الإبل والخيل والبغال والحمير. فأيضا هذا لا يتعلق حكم شرعي بذاته، لأن هذا راجع إلى بيئته وعادته، فلا يقال إنه من السنة أن يلبس الإنسان إزارا ورداء، أو من السنة أن يسكن الإنسان في بيت من لبن وطين وأن يتخذ حجرات على نحو معين، أو أن يسقف بيته بجذوع النخل أو ما أشبه. هذا لا علاقة له بأمر التشريع. كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خصوصيته النبوية فهذا يختص به ولا يتعلق به حكم شرعي للمكلفين، ككونه صلى الله عليه وسلم يباح له أن يتزوج أكثر من 4 وما شابه ذلك، فهذا أيضا لا يتعلق التشريع فيه بالمكلفين لأن ذلك خاص به، كما قال الله خالصة لك من دون المؤمنين في قصة المرأة التي وهبت نفسها. وأما ما سوى ذلك فإن الأصل فيه التأسي والاتباع، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته أنها سنة، حتى يدل دليل على أن ذلك خاص من خصوصياته. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فلم تكن خصوصية السبب مانعة من تعميم الحكم، فقد قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن فهمنا بهذا بأن الأصل الاتباع والتأسي، ولا يجوز لأحد أن يدعي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم حتى يقيم الدليل على ذلك، كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، أما آثاره صلى الله عليه وسلم الحسية فهل يتعلق بها سنة أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها المتقدمون والمتأخرون. يعني مثلا أن يتحرى الإنسان مواضع نزوله في سفره فينزل فيها، المواضع التي قضى فيها حاجته فيقضي فيها حاجته ونحو ذلك، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، وقال بهذا وصدر هذا عن غيره، ولكن الصحيح في هذا أن هذا لم يرد به التعبد ولا يتعلق به حكم، فالصحيح أن هذا لا يدخل في اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله باطنا وظاهرا، باطنا يعني في الاعتقادات، وظاهرا أي في الأعمال والسلوك. ثم ثنى قال واتباع، هكذا ينبغي لأنها معطوفة على مرفوع، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم، قد أمر الله تعالى باتباع سبيل السابقين الأولين، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصفه جهنم وساءت مصيرا. فنحن مأمورون باتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولنعلم أن للصحابة منزلة خاصة ليست كمنزلة غيره، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فلا شك أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم شهدوا التنزيل وفهموا التأويل ورأوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يره غيره، فكان لاتباعهم مزيد خصوصية. فلهذا قال واتباع السابقين الأولين، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وبعد أن عم خص، فقال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا حديث أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودة فأوصي، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بالسنة، وذكر الحديث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. من الخلفاء الراشدون؟ الخلفاء الراشدون هم كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح. وأولى الناس دخولا في هذا الوصف هم الخلفاء الأربعة، لكن اللفظ أعم من أن يختص بالأربعة. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فكل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح فهو خليفة الراشد، سواء كان سلطانا أو كان عالما، فيقال هذا من خلفاء محمد لأنه خلفه في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح. وأولى الناس دخولا في هذا الوصف هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عنهم أجمعين. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما النواجذ؟ هي آخر الأضرار، فمن عض على شيء بنواجذه فقد تمكن من غاية التمكن، بخلاف لو عضه بثناياه فأنها ربما تنسى، لكن إذا عض عليه بنواجذه فهذا كناية عن شدة التوثق والتمسك. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ذلك أن الحدث هو البدعة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل محدث كل بدعة فهي ضلالة. وما البدعة؟ لا شك أن حديث عائشة رضي الله عنها الذي أسلفناه أحسن تعريف للبدعة، من عمل عملا ليس عليه أمر هذه البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. لكن قد عرفه بعض أهل العلم بتعريف اصطلاحي فقال البدعة طريقة في الدين مخترعة، هذا تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أو في الموافقات، قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. مرة أخرى قال طريقة في الدين مخترعة، لأن البدعة لغة ما كان على غير مثال سابق، هذا معناها في اللغة، وعليه قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا. طريقة في الدين إذا ليست في أمور الدنيا اتخاذ هذه اللاقطات الصوتية وهذه المناضد وهذه مثلا الإضاءة وغير ذلك، لا يقال إنها بدعة لأنها لا تتعلق بالدين. طريقة في الدين مخترعة يعني على غير مثال سابق، تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني تحاكي الأمور الشرعية وتماثلها. يقصد بالسير عليها يعني في اتخاذها المبالغة في التعبد لله عز وجل، هذا تعريف البدعة عند الأصوليين. فعلى كل حال بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فمن أحدث فقد ابتدع. فالواجب علينا إذن أيها الإخوان اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان الذين هم خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم في أمته، والحذر كل الحذر من البدع. واعلموا أن البدعة أنواع، منها بدعة عقدية ومنها بدعة عملية، منها بدعة أصلية ومنها بدعة إضافية. منها بدعة مكفرة، منها بدعة مفسقة، لأن البدع أنواع. هناك بدعة عقدية كبدعة الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج والقدرية، وهناك بدعة عملية كبدع الصوفية من اتخاذ الأوراد المحدثة والخرق والبيعة وما إلى ذلك مما أدخلوه في دين الله. هناك بدعة مكفرة كبدعة الجهمية وهناك القدرية، وهناك بدعة دون ذلك كبدعة الصفاتية في تأويلهم بعض الصفات، وكمثلا فعل بعض الصوفية في اتخاذ بعض الأوراد أو الأحوال والهيئات لا تبلغ مبلغ الكفر. فإذا البدعة أنواع ودرجات ومراتب، والواجب الحذر من البدع بجميع أنواعها وصنوفها والالتزام السنة. ولهذا كان من أسباب الذب عن حوض نبيه صلى الله عليه وسلم الابتداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: أنا فرطكم على الحوض، ولا يذادن رجال من أمتي كما يذاد البعير الأجر البعير الأجر، فأقول صيحابي صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول فبعدا لمن أحدث بعدي. فهذا دليل على أن الابتداع في الدين والإحداث فيه من موانع الشرب من حوضه الشريف. قال الشيخ: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. إي والله يا أخوة، أصدق الكلام كلام الله. الصدق هو الخبر المطابق للواقع، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد أصدق من الله قيلا. كلام الله عز وجل مطابق مطابقة تامة للمقبل للخبر تماما، لا تجد أصدق من كلام الله، ولا أبين منه ولا أوضح. ومن الناس من يزهد بكلام رب العالمين وتعجبه بعض العبارات المنمقة والمزخرفة ويرى أنها أدعى للقبول عند الناس، وهذا انحراف يا رعاكم الله. بعض الناس يحتفي ببعض الكلمات المصنوعة ويرى ويقول: والله هذا أدعى للقبول عند الناس، الناس ما هم كلهم طلبة علم. يقول: سبحان الله، أمر وسع الأمة ودخل الناس في دين الله أفواجا من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يقدم عليه غيره من كلام الآدميين؟ لا والله، يجب على طالب العلم دوما أن يجعل لغته لغة الكتاب والسنة، أن يضمخ خطبه وبياناته وكتاباته بكلام الله وكلام رسوله، ثم لا مانع بعد ذلك أن يقول ما شاء على سبيل البسط والتفصيل. لكن تأسف شد الأسف أحيانا حينما تقرأ لبعض من يوصف بأنه كاتب إسلامي مثلا أو داعية، تجد كلاما سبحان الله منزوع الدسم كما يقال، ما في بركة، ما في ثمرة، ما في آية، ما في حديث. وهذه النصوص هي نجوم الكلام وإضاءات، فكيف يستغني الإنسان عنها بكلام اصطنعه وزوقه؟ يجب على طالب العلم دوما أن يؤصل في خطابه وأن يحدث الناس بقول الله وقول رسوله، فإن هذا أعظم أثرا ووقعا من كثير من الكلام المزخرف المنملق الذي قد يظن في نفسه أنه أدعى للقبول عند الآدميين. على ما نربي الناس؟ نحن نربي الناس على أن يعظموا كلام الله وأن يعظموا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هدف أصيل، وهذا لا يتأتى إلا بأن نسمعهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله. يجب أن نسمعهم كلام الله عز وجل. إذا أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الهدي يشمل جميع ما صدر منه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وآدابه وأخلاقه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبته: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. هكذا. ثم قال: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. اي والله يجب أن تمتلئ النفس بهذا المعنى، فلا يعني تحتفي بقول فقيه أو مفسر أو أصولي أو متكلم أو غير ذلك أعظم من حفاوتك وإجلالك لكلام رب العالمين. اجعل كلام الله عز وجل هو المقدم، هو المقدم. وأحيانا أيها الإخوان يقع الإنسان في خطأ عظيم، تجد مثلا يقرأ كتاب فإذا رأى في ثنايا السطور حديثا أو آية تجاوزها بسرعة بعينه وانتقل إلى ما بعدها من كلام هذا المفتي أو هذا الفقيه. والله يعني قد استعاض عن ما هو خير بما هو أدنى. ما الذي ينبغي أن نركز عليه بصرنا ونمعن فيه النظر ونتأمل فيه أكثر؟ كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة مصداق كلام الشيخ: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ومعيار ذلك أن يجد الإنسان نفسه تواقا إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب مثلا لقوم يطرحون السنة في سلوكهم وآدابهم ويقلدون الغرب أو الشرق أو الفساق أو غيره. بعض الناس مثلا يعني يشمئز من اللحية ويعجبه أن يكون الرجل مثلا حليقا ويرى أن هذا عنوان النظافة والتحضر المدنية. هذا فساد في المزاج. إذا كنت أعلم أن نبيي صلى الله عليه وسلم يعفي اللحى ويأمر بإعفائها وإبخائها وتوفيرها، فكيف تطيب النفس أن يتبع الإنسان سبل الكافرين ويتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقل مثل ذلك في أنواع الأمور. كان الصحابة لشدة شغفهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يحبون ما يحب. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رأيت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتتبع الدباء على الصحبة. الدباء القرع، يعني شجب القرع، فكان يتتبعها يحبها. قال: فما زلت أحب الدباء. لا نقول الحب الدباء سنة أو أنه يشرع الإنسان يكتب القرع، لا، نقول إن هذا دليل على أن هذه المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم أورثت محبة لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي لا يتعلق بها عباده. من هذا نوع انجذاب لشخص المحبوب. طيب، قال: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. سموا أهل الكتاب والسنة لما؟ لتعظيمهم كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسموا أهل الجماعة لما؟ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. اي والله من خصائص منهج أهل السنة والجماعة الحرص على الوحدة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف. ما فيها أيها الإخوة طائفة من طوائف الأمة تحرص على جمع الكلمة والتئام الصف ونزع البغضاء كما أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فهم أهل الفرقة، هم أهل الشغب، هم أهل التحزب والتفريق وغير ذلك. أما أهل السنة فإنهم يدركون أن من مقاصد الشريعة اجتماع الكلمة. أرأيتم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قيل له إن عثمان قد أتم بمنى فاسترجع، رأى أن تلك مصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد في منى، فأتم عثمان. ولسنا بصدد تفسير ذلك، قيل إنه يعني تأول هذا أنه اتخذ أهلا في مكة أو غير ذلك، لكن عبد الله بن مسعود استرجع وقال: ليس حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، يعني استدراك مؤدب مهذب لبق على فعل عثمان. فقيل له: يعني ألا يعني تخالف أو تنكر أو كذا؟ قال: سبحان الله عذير المؤمنين. الخلاف شر. فرأى رضي الله عنه أن يصلي خلفه ولو صلى أربعة، جمعا للكلم وبعدا عن الفرق. يعني احتمل هذه المفسدة الصغرى في سبيل دفع مفسدة كبرى. ولهذا ينبغي عليكم طلبة العلم أن تعظموا هذا المقصد، وأن تحذروا من طرق أهل الشغب والضراوة وحب الفرقة والخلاف، لأن هذا جاء يسري أحيانا في طلبة العلم، كما يقال فيروس ينتقل من شخص إلى شخص. بعض طلبة العلم أصلح الله حالنا وحالهم يحب الشغب والوقيعة والتصنيف والتفريق، يحب أن يعني يثير الشجار والنزاع بين أهل الملة الواحدة، وهذا باطل. لا، ليس هذا من نفس الشريعة ولا من أدب العلماء ولا من طلاب العلم، بل أدبنا علماءنا الكرام رحمهم الله، وهم من أشد الناس حرصا على جمع الكلمة وعدم ذكر الذوات والأسماء بسوء، وإحسان الظن بالآخرين، ويعني البعد عن إغار الصدور. هذا مسلكهم رحمهم الله، ويبتعدون عن الوقيعة والذم العام وغير ذلك. كان شيخنا رحمه الله يعني يأبى في مجلسه أن يذكر عنده شخص باسمه، يقول طريقتنا في الدرس عدم ذكر الأسماء، لا تذكر اسم جزاك الله خير. لا يرضى بأن يقال في شخص ما أو يذكر اسم شخص ما على سبيل النقد أو التنقص أو غير ذلك. وكان من منهجه رحمه الله أنه إذا بلغه عن أحد أمر ينكره، يرى أن يناصحه سرا فيكتب إليه. ونظره في هذا يقول لأنه إذا رجع من تلقاء نفسه رجع، ورجع برجوعه كل من اتبعه، ولو نوصب العداء وأقيمة الخصومة ونشر هذا في الكتب والرسائل وفي الصحف وغير ذلك، لا تعصب له أقوام وتعصب للآخر أقوام وشقت الأمة. فما دام في إمكان أن يناصح مباشرة علّه أن يرجع، فإن هذا هو المطلوب، لأنه ليس المقصود هو إظهار الإنسان بأنه يعني رد على فلان أو أسقط قول فلان أو غيره. المقصود الأعظم هو نفع الخلق والإخلاص للخالق. لكن إن لم يتأتى ذلك إلا في بيان عام، فلا شك أن الحق مقدم على الخلق، لا شك أن الحق مقدم. ولهذا لم يزل العلماء يؤلفون في الردود على المبتدعة وغيره، لكن يسعى الإنسان بتحصيل المصالح والتقليل من المفاسد قدر المستطاع. فلهذا قال الشيخ: وسموا أهل الجماعة بأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وتعلموا يا رعاكم الله أن الاجتماع الذي نتحدث عنه وندعو إليه هو الاجتماع على الحق، وليس الاجتماع الذي بمعنى التجميع والتلفيق وإقرار كل أحد على خطأ. بعض الناس لا يستطيع أن يضبط المعادلة، يظن أنه إما أن يقع اجتماع على الحق يستتبع المنابذة والمشاجرة والمنازعة، وإما أن يقع اجتماع على إغضاء وإغماض على الباطل والمنكر والخطأ. لا يمكن للإنسان أن يكون داعية وحدة وائتلاف وجمع كلمة، وفي نفس الوقت يكون قوالا للحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر. فتكون طريقته طريقة من يكون قويا في الحق رحيما في الخلق، قويا في الحق رحيما بالخلق. هذه طريقة الراسخين في العلم. ولا يليق لأهل العلم أن يكون فيهم ضراوة ومضارة ووقيعة وتنابز بالألقاب، كما نرى وترون في كثير من الوقائع شيء يشين الشريعة ويعني يقدح في السلفية، حينما يبدون أمام الناس وهم يتراجمون ويتقاذفون ويستعملون العبارات التي لا تليق حتى في السوق من الناس. على طالب العلم أن يكرم العلم الذي يحمله فيكون عفا اللسان ويكون كريما مع الخلق كثير الإحسان، فإن هذا هو مسلك العلماء الراسخين. وأدعوكم في هذا المقام إلى قراءة كتاب الأجري رحمه الله أخلاق العلماء، أبو بكر الأجري رحمه الله له رسالة لطيفة بعنوان أخلاق العلماء، اقرأوه فإن فيها معاني حسنة ينبغي لطالب العلم أن يتمثلها. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. صحيح، يعني الأصل في لفظ الجماعة أنه يدل على الناس المجتمعين، لكن الاجتماع الذي نتحدث عنه هو الاجتماع على الحق، فعلينا أن ندعو إلى الوحدة والاجتماع. وفي ذات الوقت نقول لمن أصاب أصبت ولمن أخطأ أخطأت، وهذا لا يفسد للود قضية. يمكن أن يكون هذا الأخ الذي له وصف الإسلام وباق في عقد الإسلام أخا لك، والأخوة الإيمانية باقية، هذا لا يمنعك أن تقول له: يا أخي أخطأت، أخطأت في تأويلك لهذه الصفات، أخطأت في اعتقادك كذا وكذا، أخطأت في ابتداعك كذا وكذا. فيعلم الإنسان ويتلطف في إيصال الحق، هذا من أعظم أسباب القبول. لكنك إذا بادرته بالذنب والإقصاء والنبذ، فهل سيسمع منك؟ هل سيقبل منك؟ جبلت النفوس على النفرة ممن يخاشنها ويعني يهاجمها. والله تعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والكلام في هذا يطول. ثم قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثاني. ما الإجماع؟ تعريف الإجماع عند الأصوليين هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في عصر من العصور، هذا هو تعريف الإجماع، اتفاق علماء أمة محمد. إذن لا بد من الاتفاق، فلو شد واحد أو اثنان لم يكن اتفاق، خلافا لطريقة ابن جرير رحمه الله وابن المنذر. بعض العلماء يرى أنه لا عبرة بخلاف الواحد والاثنين، لكن الصحيح أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا إذا حصل الاجتماع والاتفاق. إذن لا بد من حصول الاتفاق، اتفاق علماء أمة محمد. إذن من المتفقون؟ العلماء، لا ليس العامة، لا بد أن يكون الاتفاق اتفاق علماء أمة محمد. فلا شأن لنا بعلماء اليهود والنصارى على مسألة من المسائل، لابد أن تكون مسألة معينة في عصر من العصور. فإذا انعقد الإجماع على حكم مسألة معينة في عصر من العصور اكتسب هذا الإجماع صفة المرجعية، ولم يجوز لمن بعدهم أن يخرقه، لم يجوز لمن بعدهم أن يخرقه. فإن فعل فقد وقع تحت طائلة الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو الإجماع، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ رحمه الله: الأصل هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم أي أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. إذن الكتاب والسنة والإجماع هذه هي المصادر الأصلية. هل هناك مصادر غيرها؟ نعم، لكنها فرعية وبعضها محل خلاف، بل جميعها لم تخلو من خلاف، وهي القياس وقد خالف فيه أهل الظاهر، والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصحاب وعمل أهل المدينة، تم أمور أخرى قد جرى فيها الخلاف، لكن هذه الأصول لا خلاف فيها، وهي كافية لكي تكون مرجعا ومعيارا لكل شيء. قال بعد ذلك: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعده كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. صحيح، الواقع أن الإجماع لا يمكن أن ينضبط بحيث نضمن اتفاق علماء الأمة إلا في حقبة السلف الصالح حينما كانوا يعني متقاربين بعضهم من بعض، لأنه ما الذي جرى؟ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، فلم يتأتى أن يحصل إجماع، وبعض العلماء في الأندلس وبعضهم في بلاد الهند. هذا يصف، هل يمكن في هذه الأعصار التي تيسرت فيها وسائل الاتصال أن يقع إجماع؟ أما علة انتشار الأمة فيمكن أن يقال هذا مقدور عليه، لأن وسائل الاتصال الحديثة يمكن أن تجمع الناس على يعني اختلاف بلدانهم وأقطارهم، لكن تبقى العلة الأخرى وهي كثرة الاختلاف. وعلى كل حال يعني في الكتاب والسنة وما تقدم من إجماع كفاية إن شاء الله. ثم قال
رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجب الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، ويحافظون على الجماعات وينجزون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم
وينددون. آخر عندكم بس لا تستخدم ويدينون بالنصيحة
قال ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله
أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين يعني يدينون بالنصيحة.
قال ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل من إيمان أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمك
وتعطي
من حرمك وتعفو عمن ظلم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن تفاسدها
هذه القطعة، هذا الفصل من كلام الشيخ رحمه الله يدل على أن طريقة أهل السنة والجماعة ليست فقط في باب الاعتقاد أو فقط في باب الاستدلال، بل طريقة أهل السنة والجماعة تشمل الدين كله، ولهذا تجدون أن هذا الباب يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وهكذا ينبغي أن نعلم أن الطريقة السلفية ليست فقط في حفظ متن في الاعتقاد أو في تخريج حديث وتحقيقه، بل إن الطريقة السلفية طريقة تشمل جميع مناحي الحياة في الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك وفي الأخلاق. فالشيخ رحمه الله كمل الصورة بإضافة هذا الملحق إلى هذا المتن العقدي ليبين أن أهل السنة والجماعة في جميع أحوالهم الشخصية النفسية الاجتماعية العامة يسيرون على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فطريقتهم أحسن طريقة. وذكر نبذا في الواقع، لن يعني نستطرد في بيانها يعني على حدة، وهي معلومة بينة بالحمد لله، لكنها تدلكم على يعني النظرة الواسعة والأفق الشامل في نظر العالم الرباني السلفي إلى الحياة وإلى الأمة وإلى المجتمع، وأن ذلك ليس مقصورا فقط على ضبط مسائل الاعتقاد والأصول والفروع والأعمال والأخلاق. فأهل السنة والجماعة لهم طريقتهم المميزة في جميع هذه الأبواب، فلذلك قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وهذا في الحقيقة أمر عظيم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم خصائص هذه الأمة، فإن الله تعالى قد قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فجعلها علامة خيرية. وكذلك يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوني، يعني في حديث قدسي فلا أستجيب لكم وتستنصروني فلا أنصر، فأمره عظيم. لكن يطلب فيه أيها الإخوان ثلاثة شروط، شرط قبله وشرط معه وشرط بعده. فالشرط الذي قبله هو العلم، والشرط الذي معه هو الرفق، والشرط الذي بعده هو الصبر. قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. نعم، هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، وهو الاجتماع كما أسلفنا، اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وعدم الخروج على الولاة حتى ولو كانوا ولاة جو. وهذه سمة بارزة استقر عليها أهل السنة والجماعة وأثبتوها في متونهم العقدية. وقد كان من منهج بعض السلف المتقدمين الخروج على أئمة الجو، ووقع ذلك من القراء حينما خرجوا على حاكم ظالم غشوم وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، فوقع كفة بن الأشعث وانضم إليه جمع من القراء وبعضهم أهل فضل، لكنه يعني أباد خضراءهم وقضى عليه في وقعة دير الجماجم. وكانت طريقة الصحابة تختلف عن طريقة القراء، فالصحابة رضوان الله عليهم يرون الصبر على ظلم الولاة، حتى إنه كما في صحيح البخاري قال الراوي قال أتينا إلى الحسن نشكو إليه، أتينا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه نشكو إليه ما نجد من ظلم الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكانت طريقة الصحابة تصبير الناس على ظلم الولاة، أما طريقة القراء فهي الخروج على الولاة حيث تأخذهم الحمية والغيرة فيخرجون، فينشأ عن ذلك سفك دماء وإثارة الدماء وحصول مفاسد أعظم من المصالح التي يرجونها. حتى قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أعظم مما كانوا يرجونه من الخير. وهذا في الحقيقة فعلا يدرك بالتتبع. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الولاة إلا بشروط ثقات، فلما أخبر أصحابه كما في الصحيح إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فقالوا يا رسول الله فبما تأمرنا؟ قال أدوا إليه حقه وسألوا الله حقكم. وفي حديث آخر قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بركة. فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلا بأربعة شروط ثقات. الشرط الأول الرؤية المحققة إلا أن تروا، فلا يعتمد الإنسان على الإشاعات والبلاغات كفرا فلا يخرج لفسق. فلو كان الحاكم فاسقا يشرب الخمر ويأكل الربا ويقع في الزنا لا يجوز الخروج عليه، إذا لا يجوز الخروج بسبب فسقه ولا بسبب ظلمه، قال كفرا. الشرط الثاني بواحة، لا بد أن يكون بواحة. ما معنى بواحة؟ قال الخطابي أي ظاهرا مستعلما باديا. فلو قدرنا أن حاكما ما يعني يفعل الكفر ويمارسه سرا وليس ظاهرا مستعلنا فهذا لا يبيح الخروج عليه، ليس لنا منه إلا الظاهر، حتى لو كان منافقا لا شأن لنا به، ما علينا إلا من الظاهر. عندكم فيه من الله برهان، لا بد أن يكون هذا الذي تعتقده كفرا قد دل الدليل القاطع على أنه كفر ببرهان. ما البرهان؟ هو الدليل القطعي، آية محكمة، حديث صحيح، لكن إن كانت مسألة خلافية ومحل نزاع فهذا لا يبيح، لا بد أن يكون له صفة برهان. ونضيف شرطا خامسا، لو توفرت هذه الشروط الأربعة القدرة، فإذا لم يقع قدرة فإنه من الحمق أن يعرض الإنسان نفسه ومن معه للاستئصال والمحل. ألم يقل الله عز وجل للمؤمنين في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فيجب على الإنسان العاقل أن ينظر في هذه الأمور وأن لا تأخذه العاطفة، فإن العاطفة تكون عاصفة أحيانا وتعصف بصاحبها ومن معه ويترتب عليها مفاسد كثيرة. ومن اعتصم بالكتاب والسنة وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله وعصم به. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله طائفة من الأعمال الصالحة، المحافظة على الجماعات والنصيحة للأمة ويعني التعاون بين المؤمنين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الجانب الاجتماعي في منهج أهل السنة والجماعة، الوحدة والإلفة الاجتماعية، التعاضد، التراحم، التكاتف فيما بينهم. لا يجوز أن تضيع هذه المعاني أيها الإخوان. يجب على طلبة العلم أن يكونوا أول السعيين في تعميقها في بيئاتهم ومجتمعاتهم، وأن يحيوا هذه المعاني سيما في هذا الزمان الذي فشت فيه المادية والعلاقات المصلحية. فبات كثير من الناس يستنكر أن يفعل إنسان شيء لغير ما مقابل مادي. علينا أن نحيي هذه المعاني وألا ندع هذه الحضارة المادية تجتاح مجتمعاتنا وتصبغها بصبغتها المادية الدنيوية. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أي والله، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الدين فقد زاد عليك في الدين. فالأخلاق أيها الإخوة، الإنسان له صفتان خلقية وخلقية. صفتك الظاهرة هي صفتك الخلقية، وصفتك الباطنة هي الصفة الخلقية. فكما تعتني بخلقتك ومظهرك فاعتني بخلقك، فإن الخلق هو ما يراه الناس ويلمسونه منك. والعامة أيها الإخوان قد لا تحفظ من العالم ولا من طالب العلم فتية أو مسألة أو كذا، لكن تحفظ عنه أخلاقه. فلا يزال الناس ينهجون بسير العلماء ذوي الأخلاق الكريمة ويحبونهم ويتعلقون بهم ويحبون الدين لأجلهم، وربما لو سألتهم عن مسألة واحدة من مسائلهم ما حفظوها، لكنهم يحبونهم ويحبون دين الله بسببهم. فعلى طالب العلم أن يعتني بالجانب الخلقي وأن يكون سهلا لينا موطأ الأكناف سمحا مع البشر، ولا يكون فظا غليظا كما أمر الله نبيه قال فبما رحمة من الله لنت. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه أخلاق يجب أن يربي طالب العلم عليها نفسه. لا يليق أيها الإخوان أن يبدو طالب العلم في نظر الناس يعني شخصية يعني تدعو إلى مثلا النفرة وعدم الاقتراب، وأن يحيط نفسه بهالة مثلا من الحشمة الزائدة أو التمشيخ أو غير ذلك. لا، علماء أهل السنة علماء عامة، علماء أهل السنة علماء عامة يعيشون بين الناس ويخالطونهم ويزورونهم ويستمعون منهم. لا يجوز الترفع على عباد الله أو النظرة إليهم نظرة دونية. تعبد لله عز وجل بالإحسان إلى الخلق، وهذا مقام يقول. ثم قال رحمه الله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. كل هذا يحتاج من الإنسان إلى تربية. عليك أن تعلم أن الأخلاق نوعا أخلاق جبلية وأخلاق كسبية. وقد تجبل على خلق كريم وقد تجبل على خلق دنيء، وقد تكتسب خلقا كريما وقد تكتسب خلقا دنيا، وقد تكون معذورا إلى حد ما قبل أن تعلم. فإذا أوقفك الله على العلم وشرح صدرك للإسلام وعلمت خصال الإيمان فأعد نظرا، أعد نظرا في ما أنت عليه، افرز وابحث وفتش، فما وجدت أن الله تعالى جبلك عليه من خلق كريم فاحمد الله عليه وعض عليه بالنواجذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأشج بني عبد القيس العبس إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال يا رسول الله تخلقت بهما أم جبلت عليهما، يعني كسبي ولا جبلي؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. فأنت يا عبد الله لديك أخلاق جبلية حسنة فتمسك بها، وربما كان عندك بعض الأخلاق الجبلية السيئة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله المؤمن يكون جبانا؟ قال نعم. قال المؤمن يكون بخيلا؟ قال نعم. قيل المؤمن يكون كذابا؟ قال لا، لأن الجبن والبخل راجعة للصفات النوعية للإنسان، لأن جزء من الشح. قال الله تعالى وأخبرت الأنفس الشح، فإذا كان شحا في المال صار بخلا، وإذا كان شحا في النفس كان جبن. فلا يستغرب أن يقع في المؤمن جبن أو بخل، لكن عليه أن يجاهد وأن يكتسب الأخلاق، لأن الأخلاق تحسب بالاكتساب. ومن قال إن الطباع لا تتغير فقد هدم الشريعة. غير صحيح ما يقوله بعض العامة، بعض العامة عندنا مثلا يقولون حد الجبل ولا تغير طبع، هذا ليس صواب، هذا في الحقيقة نوع من الإحباط، نوع من قطع الطريق، الطريق المجاهدة. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل خلق مهما كان إلا يمكن اجتثاثه فإنه يمكن التخفيف منه، لكن هذا يحصل بالمجاهدة، والتجارب الواقعية دليل على ذلك. قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستبالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استكسافها، يعني عن دميلها. وكل خلق من هذه الأخلاق فقد دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بجانب الأخلاق وأن يقرأ في الكتب المصنفة في الأخلاق ليرقى بنفسه إلى هذا المستوى، فإن حسن الخلق كاد أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. ثم قال نختم إن شاء الله،
قال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون لكتاب أو السنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة.
نعم، هذه القطعة أيها الإخوان تبين أن أهل السنة والجماعة في كل ما يأتون ويذرون متبعون لهدي الكتاب والسنة، لأن ذلك هو دين الإسلام. فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو المعنى العام للإسلام. وأما المعنى الخاص للإسلام فهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، من العلم النافع والعمل الصالح، من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والأداب الرفيعة. ولذلك فإن الاسم الذي نتسمى به هو اسم الإسلام، كما قال ربنا عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فقد يقول قائل إذن لما نقول أهل السنة والجماعة والشيخ قد قال أكثر من مرة ومن أصول أهل السنة والجماعة؟ فسر الشيخ رحمه الله هذا الأمر فقال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، هذا يسمى حديث الافتراق، وهو حديث صحيح رواه جمع من المتقدمين والمتأخرين، وصححه جمع من المتقدمين والمتأخرين بألفاظ متعددة مروية عن عدد من الصحابة، عن معاوية وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر، وقد اعتني بهذا الحديث وجمعت طرقه ويسمى حديث الافتراق. تلقته الأمة بالقبول، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ كما قال نقل بعد ذلك وفي حديث عنه أنه قال لما سئل من هم قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الزيادة قد صححها بعض أهل العلم وضعفها آخرون. فالمهم أن الافتراق قد دلت عليه عمومات الأدلة من كتاب الله، فإن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأننا نتبع سنن من كان قبلنا، حدوى القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحف ضب لدخلتموه. فإذا كانت الأمم السابقة قد افترقت فهذه الأمة ستفترق. لكن هذا الافتراق ليس المراد به الافتراق في الفروع، وإنما هو الافتراق في الأصول، هو الافتراق في الأصول. أما الافتراق في الفروع فغير داخل في هذا الحديث، لأن الافتراق في الفروع إنما ينشأ عن أسباب متعددة ترجع إلى أمور يعني مختلفة كبلوغ الحديث وفهمه وما إلى ذلك، لكن هذا المقصود الاختلاف في الأصول. وقد عد ابن المبارك ويوسف بن أصفاد رحمهما الله أصول الفرق أنها ترجع إلى أربعة، إلى المرجئة والخوارج والقدرية إلى أصول أربعة وهم الخوارج والقدرية والمرجئة، لا وليس المعتزلة، لا ليس الجهمية لأنهم يخرجون الجهمية من الثنتين، لعلها الرافضة، القدرية ذكرناها، القدرية والمرجئة والخوارج لعلهم الرافضة. ولكن طبعا هذه الأصول، وبناء عليه فإنه لا يلزم أن تكون 72 فرقة اكتملت، لأن بعض المصنفين حاول أن يعدها عدا وأن يبلغ بها العدد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ فلا يلزم. ولهذا أحيانا يذكرون فرقا الفرق بينها يسير، يعني مثلا يعدون أحيانا في فرق الرافضة الذبابية والغرابية، وش الذبابية والغرابية؟ يقول الذبابية هم الذين يقولون أن عليا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذباب بالذباب، والغرابية يقول لا هم يقولون أشبه من الغراب بالغراب. هذا لا يستطيع أن يكون فرضا، ولكن النظر إنما هو إلى أصول الفرق، فهذه تبلغ أو ستبلغ العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هذا الحديث لا يقتضي باتفاق العلماء أن يكون أحد هذه الفرق كلهم في النار، لا يقتضي أن يكون أحدهم وأفرادهم في النار، فإن منهم من يكون كذلك بسبب اجتهاد خاطئ أو بسبب جهل من أو لعذر من الأعداء، لكن الفرقة نفسها أو هذا الجهل يوصف بأنه في النار، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. إذن هذا هو سبب التسمية، أنه لما كثرت فرق الأمة احتيج إلى اسم خاص يسمي به الباقين على الإسلام المحض والسنة الخالصة، فقيل أهل السنة والجماعة، هذا هو السبب. ولذلك نقول لا حرج من التسمي بهذا الاسم، بل لفظ السنة له أصل، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب الجماعة، الجماعة لقوله هم الجماعة وهم الجماعة، هذا له أصل في كتاب الله. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست تسمية محدثة. إذن ما الذي ينكر؟ الذي ينكر هذه التسميات المحدثة كالقدرية والجهمية والمعتزلة، فيقال لهم اعبدوا هذه التسميات وارجعوا إلى الحق وانظروا تحت لواء السنة والجماعة. كذلك أيها الإخوان، لا ينبغي لأهل الإسلام أو لأهل السنة والجماعة أن يتخذوا لهم أسماء تميزهم عن بعضهم بعضا، كان مثلا كالجماعات الإسلامية، لأنه قال مثلا جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة كذا، جماعة كذا. يجب أن يدعى هؤلاء جميعا إلى أن يطرقوا جميع الأسماء المحدثة، وأن يكتفوا بهذه الأسماء الشرعية، أن يقولوا نحن أهل الإسلام، نحن أهل السنة، نحن أهل الجماعة، ولا يتخذوا لأنفسهم ألقابا خاصة، لأن هذا يفتت الأمة ويجزئها. يجب أن يرجع الجميع إلى الأصلين، إلى الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يحصل به الاجتماع. أما أن ينزل كل تحت راية وكل يرفع شعارا ويقول نحن كذا ونحن كذا، فهذا لا. أما ما يوجد من الأمور النفعية والمصالح فليس في هذا الباب، كان يقال مثلا جمعية تحفيظ القرآن أو جمعية مثلا البر، هذا لا يدخل في هذا الباب. لكن أن يجتمع أناس على وصف معين وينزو عن بقية المسلمين، فهذا لم يعرف فيما مضى إلا عند أهل البدع والطرق الصوفية الذين يتخذون لأنفسهم طريقة وبيعة وخرقة ووردا وشروطا وغير ذلك. طيب، ثم قال وفيهم،
قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، كل المناقب المأثورة والفضاء المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم.
نعم، هذا من مناقب أهل السنة والجماعة، أن خلاصة الأمة وخيارها هم فيها في الواقع. لا تجد علم من الأعلام إلا وهو منضوي تحت تسمية السنة والجماعة، فيهم الصديقون الذين بلغوا غاية التصديق، والشهداء الذين بذلوا دماءهم في سبيل الله، والصالحون المتبعون لأوامر الله الممتثلون لها المجتنبون مناهيه، ومنهم أعلام الهدى أي أعلام العلم النافع من الأئمة المتبوعين، ومصابيح الدجى الذين يقتدى بهم وبسيرهم الحسنة، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. ما المقصود بالأبدال؟ الذي كلما يعني مات منهم واحد أخلفه الله وأبدله بغيره، إذا مات منا سيد قام سيد، قول لما قال الكرام فعوله. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، كالأئمة الأربعة والسفيانات والثوري وإسحاق وغيرهم من الأئمة الكبار. نعم.
قال وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة.
ما شاء الله. أيضا من أسمائهم الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن هم الخلاص، أهل السنة والجماعة هم القمة النامية، هم رأس الحربة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لاحظ، لا يضرهم من خذلهم يعني عمليا، ولا من خالفهم يعني علميا، أيتم؟ لا يضرهم من خذلهم أي عمليا فلم يقم بنصرتهم، ولا من خالفهم يعني علميا لم يوافقهم، فهم مؤمنون بما هداهم الله تعالى إليه من العلم النافع والعمل الصالح حتى تقوم الساعة. وقد مر بنا أن الساعة هذه ساعة المؤمنين، وليست الساعة التي يقع بها خراب العالم، لأن الساعة التي يقع بها خراب العالم لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله. طيب، إذن هذا من القادم.
قال فنسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
آمين آمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكما دعا الشيخ ندعو نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يجعل حظنا من الانتساب إليه مجرد الاسم، بل نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بهذه الطريقة وهذا المسلك الحميد الذي حيا عليه الصالحون من هذه الأمة المنعم عليهم من النبي من الصديقين والشهداء والصالحين، وألا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا. وهذا ملحظ مهم أيها الإخوان، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلا يأخذن طالب علم عجب أو زطوب أو يرى أنه يعني قد أصاب الحق وأمن، بل عليه أن يعلم أن ما هدي إليه فهو بمحض فضل الله ونعمته، وأن الله لو شاء أزاغ قلبه كما لو شاء أقام. فلهذا ندعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجزى الله شيخ الإسلام خير الجزاء على ما سطر في هذه الصفحات وبارك في علمه القرون المتتالية حتى بثنا إلى يومنا هذا، ولله الحمد، نجتمع على قراءة هذا المثل المبارك ونصدر عنه بعلم نافع وهدى مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا يعني الوصف بالسلفيين والسلفيين هذا أيضا وصف حسن، لأن المقصود بالسلفيين هم من كان على طريقة السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان. فما كان كذلك فلا شك أنه أن هذا الوصف وصف حسن. ينبغي لنا أن نقبل كل هذه الألفاظ المطابقة للواقع، بأن يقال أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السلف، لأن هذا التعبير قد عبر به المتقدمون. فأبو عثمان الصابوني يعني كتابه قال سماه هكذا طريقة السلف وأهل الحديث، فهذا التعبير صواب. لكن علينا دوما أيها الإخوان أن نحرص على الحقائق والمعاني أكثر من الألفاظ. فليس كل من تسمى بالسلفي والأثري وغير ذلك بالضرورة يكون كذلك، بل ينبغي أن ننظر في الحقائق. هل نحن فعلا لصيقون بالنص، بالكتاب، بالسنة، بالأخلاق، بالآداب التي عليها سلف هذه الأمة أم لا؟ وإلا فمن السهل أن يضع الإنسان في اسمه لازمة وأن يصف نفسه بكذا وكذا، لكن علينا أن ننظر في الواقع وأن نحرص على أن نتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. هي الدجى هي الظلمات، فمصابيحها هي التي تكتسح الظلمات. المصباح هو السراج الوهاج المنير. نعم تفضل. نعم، قول عمر رضي الله عنه عن نعمة البدعة وهذه لم يرد بها البدعة في الدين حاشا وكلا، وإنما أراد بها البدعة اللغوية، لأن الناس كانوا يصلون متفرقين وربما قرأ بعضهم على قراءة بعض، فجمعهم على أبي بن كعب وأبي رقية التميمي بن أوس الداري يؤمونهم في الصلاة، فخرج إليهم وهم مجتمعون فقال نعمة البدعة هذه، وإنما سماها بدعة لأنها لم تكن موجودة من قبل، لكن أصلها موجود. إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا مجتمعين في رمضان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاث، فلما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم لم يخرجوا إليهم شفقة بهم، فلما زال هذا المحذور بوفاته صلى الله عليه وسلم جددها عمر رضي الله عنه وسماها بدعة باعتبار البدعة اللغوية لكونها كانت منقطعة منذ امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه وفي عهد أبي بكر صدرا من خلافه. ولكن لا يلزم الإنسان أن يصلي التراويح جماعة أو القيام جماعة، لأن ظاهر الحال أن عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك. فإذا كان الإنسان أصرح لقلبه أن يقوم رمضان منفردا فليفعل، وإذا كان أنشط لقلبه و يعني أحسن له أن يصلي مع جماعة المسلمين فليصلي. نعم. دي. لا يجوز أن يعني أن يوصف شخص بالابتداع إلا بعد أن تحقق عليه البدعة. فإن من الناس مثلا من يقول قولا صادرا عن اجتهاد فينبغي أن يراجع بهذا القول ويبين له، فإن أصر على بدعته لا شك أنه يوصف بما يعني قال أو بما فعل، ولو كان عميًا. إذا أحدث في دين الله فيقال أنك يعني ابتدعت في هذا الشيء، هذه بدعة. يوصف العام قطعا بأنه بدعة، لكن تحقيق هذا الوصف على فاعله كتحقيق الوصف على من فعل كفرا أو ظلما أو بدعة أو غير ذلك بتحقق الشروط وانتفاء المعارف. تفضل. هل يقابله؟ لا، قول الجمهور ليس إجماعا. الجمهور مصطلح يستخدم على استعمالات متعددة، أحيانا يقصد بالجمهور على إما الأربعة وأحيانا يقصد بهم أكثر العلماء، فليس الإجماع هو قول الجمهور. الجمهور يعني معناه الأكثر.